نحييكم من صدري يا اليوم الثلاثة 5 كانون الثاني، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة من تلفزيون المر الام تي في مع الصحافي السعودي احمد عدنان. المقابلة فعلا بتجاوب على كثير من الاسئلة وبتضحض كثير من الادعاءات وبتوضح كثير من الحقائق وبتفضح كثير من التجنيات. المقابلة تتعلق بآخر التطورات اللي هي الإعدامات اللي صارت بالسعودية، ومن جملة 47 اللي تم إعدامهم الشيخ السعودي الشيعي نمر النمر، وما جرى بعد الإعدامات من هجمة إيرانية مذهبت ما جرى بالسعودية، وتم إحراق السفارة السعودية بإيران من قبل الرسميين وبإشرافهم، وبالطبع الأذرع العسكرية والأذرع الإعلامية أو الأحرى الأبواق الإعلامية التابعة لإيران، إن كان بالعراق ولا بالبحرين ولا بلبنان ولا بأي دولة من الدول اللي يعني الملاذي بإيران مخترقين شرائح من مجتمعاتها، كان في هجمة كتير كبيرة على السعودية واتهامات وسقف جدا عالي كان أعلى السقوف. هذه خطاب السيد نصر الله الأخير اللي بالواقع تخطى كل حدود اللياقات والحدود الدبلوماسية، وكان الخطاب تحريضي وإرهابي وتخريبي بامتياز. كلبنانيين نحن هذا الإنسان ما بيمثلنا، يمكن يكون بيمثل بعض اللبنانيين ولكن ما بيمثل الدولة اللبنانية، منه رسمي يعني منه بموقع رسمي حتى يتناول دولة غير لبنانية، وبالتالي خطابه ما كان أبدا بسياق تمثيل الدولة اللبنانية أو تمثيل الشعب اللبناني، ولكن كان بيمثل أو بالأحرى الناطق باسم ملالي إيران. طبعا السيد نصر الله منه أبدا ولا حزبه مخبيين، الواقع والحقيقة أنه هني جيش تابع لإيران، جيش ولاية الفقيه، وكان فاخر بهالأمر دائما بفاخر فيه. وكلبنانيين نحن في مهم كتير عنا انه اللي عنده بصر وبصيرة ما يضيع وما يخبي وما يتعامى وما يكون ابدا غارق لا بذمية ولا بتقية. هذا الجيش الايراني بلبنان اللي اسمه حزب الله، هذا الجيش بيحتل لبنان من وقت نفل السوري، حل محله بيهيمن على الدولة، مشرع حدودها، بيختار قياداتها، مانع انتخاب رئيس جمهورية، معطل مجلس النواب، مودر مجلس الوزراء، عامل إرهاب على كل القياديين اللي بيعارضوه، اغتال العشرات وعم يخطف بالعشرات، عنده جيش أكبر من الجيش اللبناني، عم بيحارب بسوريا، عم بيقتل الشعب السوري، عنده خلايا بكل بلدان العالم، ارتكب مجازر واغتيالات بالعشرات من البلدان بالعالم من أوروبا للأرجنتين لغيرها. وكان هذا الحزب ب 82 تأسس، أسسته إيران، وهو اللي فجر السفارة الأمريكية واعتدى على المارينيز واعتدى على العسكر الفرنسي، والضحايا كانوا بالمئات. يعني أول عمليات انتحارية كان هني الإيرانية عن طريق حزب الله عملوها، وبعدين بالكويت تاريخه حافل باغتيالات ومحاولات اغتيال الأمير بالتفجير، بالسعودية، بالبحرين، بالعراق، بمصر، بغزة، بالضفة الغربية وبالطول القائم وبالطول. يعني كلبنانيين نحن قبل ما نبتدي بالمقابلة بدنا نكون واضحين مع أنفسنا مش مع غيرنا، بلدنا محتل، حزب الله منه مقاومة، لا هو لبناني ولا هو عربي ولا هو مقاومي ولا حتى هو إسلامي حتى بمفهوم الإسلام العالمي. هيدا حزب الله صحيح عسكر لبنانيين ولكن قيادته تابعة لإيران، سلاحه من إيران، تمويله من إيران، عقيدته من إيران، مرجعيته من إيران، وبالتالي هذا أمر منه كتير مستغرب يعني بالجيوش قبل الحاقة بهذه خلال الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، لما كانوا الفرنسيين والبريطانيين منتشرين ومحتلين كتير من الدول، كانت عناصر جيوش من أغلبها منا لا إنجليز ولا فرنساوي، كانوا هنود، كانوا صوماليين، وبالتالي واقع جيش حزب الله اللي هو أفراده بيحملوا الجنسية اللبنانية ولكن واقعهم مثل واقع اللي كانوا صوماليين أو مصريين أو أي جنسية كانوا وعم يخدموا بالجيوش البريطانية أو الفرنسية أو غيرها من الجيوش. حزب الله بيحتل لبنان، حزب الله مانع قيام الدولة بلبنان، حزب الله مخترق الطوائف بلبنان، ضعفاء النفوس بالطوائف مخترقون. حزب الله مشروعه كتير واضح وهو المشروع الإيراني، هو ذراع عسكري بل أهم الأذرع العسكرية لإيران بالمنطقة. الصحافي أحمد عدنان رح بيجاوب على كتير من الأسئلة اللي إيران عم تتخفى أو عم تتخبى وراء خداعة، بده يجاوب على كل الاتهامات اللي وجهها السيد حسن نصر الله بخطابه الأخير، وكمواطن سعودي عم بيطالب من موقعه اللبنانيين خصوصا الزعماء السنة من غير طيار المستقبل يردوا على تهديدات محمد رعد بمنع الحريري العودة إلى لبنان، وعم بيطالب القيادات المسيحية أنه تلعب الدور التاريخي اللي كانت ولازم دايما تضل تلعبه بلبنان تيضل لبنان دولة مميزة وفيها فسحة من الحرية وهي تكون موقع مهم جدا بالعالم للتعايش بين الطوائف. خلونا نحن وياكم نسمع المقابلة، ورح بتكون هالمقابلة هذه موجودة بفورمات 9، فورمات الويندوز اللي هو WMA وفورمات MP3، وكمان رح بيكون في الرابط من تلفزيون المستقبل للي بيحب يسمع. وحقيقة الصحافي أجاد بتوضيح الأمور، واللي بيسمع هالمقابلة إذا كان بيهمه الأمر يعممها، يعني يوزعها على الفيسبوك، يوزعها على التويتر حتى تتوضح الصورة. واللي بعده مش عارف شو يعني مشروع إيران، شو يعني إرهاب إيران، يعرف وبالنفس الوقت يعرف هالخفايا أو هالخلفيات للحدث الأخير من بعد إعدام السعودية للـ47 متهم مجانين ومن جملتهم كان الشيخ النمر. نحن كلبنانيين مغتربين نؤمن بشرع حقوق الإنسان ودائما بالمبدأ ضد الإعدام وين ما كان، ضد الإعدام للسعودية، ضد الإعدام حتى بأمريكا، وين ما بيكون في عملية إعدام نستنكر. وبهالسياق هذا نحن نستنكر عمليات الإعدام اللي تمت بالسعودية، ولكن السعودية دولة مستقلة وإلى قوانينها وعند سيادتها، هني المفروض حكام السعودية يتأقلموا مع شرعة حقوق الإنسان ويغيروا الأنظمة مثل ما كتير دول غيرتها. ولكن يمكن كل الدول بالعالم بحق لها تنتقد اللي عم بيصير بالسعودية أو بحق لها تنتقد الإعدامات الأخيرة إلا إيران، لأنه إيران بعد الصين. يعني الريكورد السجل لأكثر الدول اللي بيتم فيها إعدامات وبأساليب اعتباطية أول شيء الصين، بعدين بيجي إيران. هاي السنة لهلأ صار مع السنة الماضية بآخر 6 أشهر كان بحوالي 1200 بيعلقون على الوجه الكرين قدام الناس كلها، في رهبان، في رجال دين مسيحيين معتقلين، في صحفيين معتقلين، ما في حريات العرب بكل المناطق بإيران عم يضطهدون، السنة عم يضطهدون، يعني آخر دولة بالعالم بحقلة تحكي عن الحقوق وعن الإعدامات وعن شرعة حقوق الإنسان هي الدولة الإيرانية اللي قاهرة الشعب الإيراني وملايين منه خارج إيران، والحكم بالداخل حكم غير مسبوق بإرهابه وبمذهبيته وبتجويع الناس. إذن الموقف كمغتربين لبنانيين نؤمن بشرعة حقوق الإنسان، نحن ندين الإعدامات ولكن هيدا بالمبدأ، وبالمبدأ الآخر أنه كل دولة مسؤولة إذا كانت عندها سيادة ومستقلة مسؤولة عن مواطنينا المدافعين عن حقوق الإنسان. نحن بكندا وزارة الخارجية أدانت الإعدامات اللي صارت بالسعودية، مثل ما الأمين العام للأمم المتحدة، مثل ما كل الدول الديمقراطية بالعالم. نحن وياكم مع المقابلة من تلفزيون MTV مع الصحافي السعودي أحمد عدنان.
أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف خلال الصحافي السعودي الأستاذ أحمد عدنان. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك وجميع المشاهدين، ونتقدم بالتعزية لكل اللبنانيين في وفاة الوزير الوطني الشيخ فؤاد بطرس رحمه الله، اللي قدم للبنان الكثير سواء في العهد الشهابي أو في عهد الرئيس الياس سركيس. دائما اسمه كان حاضر إما مع بناء الدولة وإما مع النزاهة، والعرب اليوم يحتاجون للنزاهة
إلى هكذا شخصية،
للنزاهة ولبناء الدولة.
أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. لو سمحت خلينا نبلش بقضية الإعدام التي كبر الكلام حولها، لا سيما بعد إدراج اسم الشيخ نمر النمر الشيخ الشيعي الذي أدرج اسمه أيضا وأعلن ضمن 47 اسما. خليني بلش في البداية، من هم هؤلاء؟ كنا عم نحكي وبات معلوما أنه اثنين منهم شيعة والبقية من السنة، عفوا عم نحكي طائفيا، لكن هؤلاء المجموعة من هم ولماذا تم الإعدام في هذا التوقيت بالذات؟
إذا تسمح لي بدنا نقسم الموضوع إلى قسمين، بدنا نقسم المنتمين لتنظيم القاعدة في سياق، والشيخ نمر النمر في سياق آخر. طيب. بالنسبة للتوقيت، هذا سؤال مهم جدا. إذا كانت المملكة العربية السعودية تقتل لمجرد القتل أو تقتل معارضين لمجرد معارضين، لم يكن هذا حصل الآن. أولا هؤلاء جميعا ليس فيهم ولا معارض واحد، ولا يصح أن نصفهم بالمعارضين، هم جميعا إرهابيون.
حتى نمر النمر
بما
يعني حضرتك أنت عم تفصل، لا شك أن هذه الليسة من 45 هؤلاء إرهابيون من جماعة
وكذلك الطائرة. وكذلك نمر نحن نفصل لسبب واحد.
تبلش لي
الخمسة وأربعون تم هم في سياق صراع المملكة العربية السعودية مع تنظيم القاعدة منذ سنة 2000 إلى تاريخه. نمر النمر ومن معه هم في سياق صراع المملكة مع الإرهاب الإيراني منذ تفجيرات الخبر سنة 96 إلى تاريخه. بالنسبة لتنظيم القاعدة، هناك حرب شعواء بين المملكة وبين تنظيم القاعدة منذ سنة 2000 إلى تاريخه، آخرها في شهر ديسمبر الماضي حين أعلن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب أنه إذا تم إعدام الموقوفين الذين ينتمون لهذا التنظيم سوف يتم استهداف أمراء وعلماء ومواطنين والمجمعات والسفارات إلى آخره. من مظاهر هذه الحرب، إذا حكينا مثلا عام 2006 استهداف القنصلية الأمريكية في جدة واستهداف مصفاة نفطية، إذا حكينا على سنة 2004 احتلال مجمع الواح السكني 48 ساعة وقتل العشرات، استهداف مبنى المرور بسيارة مفخخة، اغتيال مراسل BBC والمصور المرافق معه في 2003 تفجير المحية، نجم عن هذا كله مقتل، هذه طبعا أمثلة، مقتل العشرات وإصابة العشرات من مواطنين وإجانب ورجال أمن. الأجانب كانوا يستهدفون لمجرد أنهم أجانب، أمريكيين، فرنسيين، إنجليز إلى آخره. إذا تطرقنا للتفصيل، الأسماء مثلا عندك من المعدمين عبد الله علي شارك في تفجير المحية، صالح الجمعة ومشعل الفراج اختطفوا وعذبوا وقطعوا رأس مواطن أمريكي أمام الناس اسمه بول جونسون، صالح الشمسان كذلك استهدف فخخ سيارات استهدفت مجمعات سكنية في الرياض، نمر الكزبري شارك في قتل وإصابة 53 شخص. يعني هذا بقول لك على سبيل المثال، ليس على الحصر. في واحد اسمه فكري فقيه الناس، هذا الحارس الشخصي لأسامة بن لادن أطلق رجال أمن على مواطنين وعلى رجال أمن، خبير في صناعة المتفجرات، جمع أموال لتمويل عمليات إرهابية، هرب مطلوبين، أحدهم اللي هو مثلا بدر البدر هرب أسلحة ثقيلة من العراق إلى المملكة. طيب في هذا السياق كله أنت ممكن تسألني سؤال بسيط، هل لبنان بعيد عن هذه الإعدامات؟ لبنان في قلب هذه الإعدامات. أنا سأعطيك الآن أسماء لمواطنين لبنانيين، منهم من أصيب ومنهم
في المملكة
خلال هذه العملية، كلهم مواطنين لبنانيين. ماجي وشرب المزهر، متعال وفولين كنعان، جورج وهبي، بهية وسلطان، وليد زين الدين، غيداء وإلي وإلي جبران، زاهر عبد الرحمن، هاني هاني وعلاء ونورهان توتنجي، سهيل كليب، ليا وليد صالح، غسان طويلة، نعمة المشنتف، رياض خلدون السيد، رانيا صالح، ريان كريم الحاج، جلين والسركيس أوكيان. هذول كلهم مواطنين لبنانيين أصيبوا في هذه الأحداث.
هذا عم نحكي نحن عن 45 المنتمين إلى القاعدة.
نعم هذا صحيح.
نحن ما نفصل النمر النمر، حطيت نمر النمر أو إعدام نمر النمر ضمن سياق محاربة الصراع بين المملكة العربية السعودية، وسميت الإرهاب الشيعي من
الإرهاب الإيراني،
الإرهاب الإيراني من الخبر حتى اليوم. ليش نمر النمر ضمن سياق الإرهاب الإيراني؟
نعم، أول شيء سيد الكريم، هو طبعا في حديث كثير، هو أعدم نمر النمر أعدم لسببين لا ثالث لهما، أولا العمالة القطعية لإيران، وثانيا تأسيس ميليشيا مهمتها استهداف رجال الأمن وترويع المواطنين والتعدي على الدولة. ليس هناك أي سبب آخر. هل هذه حالة جديدة في الصراع بين السعودية وإيران؟ لا، ليست حالة جديدة. هناك تفجيرات الخبر سنة 96
اللي كان متورد بأي عمل إرهابي نمر النمر؟
بالتأكيد، وأنا الآن أعطيك كل الأمور التي يعني كل ما يخص نمر النمر. نمر النمر يا سيد الكريم تحت العنوانين الذي تحدثنا عنهما، إشعال الفتنة الطائفية وتهديد السلم الأهلي بالمطالبة بفصل المنطقة الشرقية عن المملكة لتكون دولة ولاية الفقيه، استهدف الدوريات والحواجز الأمنية في القطيف والعوامية برصاص وقنابل مولوتوف، هاجم مركز شرطة العوامية، تهريب سلاح إيواء مطلوبين والتحريض على المسؤولين ورجال الأمن ووصفهم بقطاع الطرق. هل في ضحايا ظهر هذه الأشياء؟ نعم هناك ضحايا،
هذا ضمن الاحتجاج المحلي.
لا ليس ضمن الاحتجاج المحلي حالة،
يعني كنا عم نسمع بعض الخطابات ينتقد صحيح. العائلة الحاكمة ينتقد وزير الداخلية، يعني في هناك مطالبة قد تكون بحقوق معينة لهذه الطائفة ضمن المملكة. يعني
أولا إخواننا الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية، نحن لا نقول أننا نطالب بحقوق الشيعة، نحن نقول بأننا نطالب بحقوق المواطنة لكل السعوديين. هذا ليس كلام، هذا كلام الشيعة أنفسهم. اسمع إلى الخطاب الشيعي الوطني والمعتدل الذي يمثل الشيخ حسن الصفار والدكتور توفيق السيف، هؤلاء في بيان طلع بعد تفجير حسين الشهاد سنة 2015 عنوانه سعوديون بلا إخوان، أي أننا مواطنون، أي أن الشيعة مواطنون قبل أن يكونوا شيعة أو يكون هناك.
لا شك أنهم مواطنون سعوديون بالدرجة الأولى، لكن هناك أصوات شيعية ليبرالية كما نقول أنه مرتبطة بولاية الفقيه، يعني يعكسون وجهة نظر أن حقوقهم متدنية بكثير عن الحقوق لأي مواطن سعودي حتى منطقة القطيف، يعني
صحيح.
فيها يعني ما بعرف شو بدي يسميها، لكن لا يتمتعون بحقوقهم كما يتمتع به السني مثلا.
لا يجب أن يعني نختبئ خلف الأصابع. هناك مشكلة في موضوع المواطنة في المملكة العربية السعودية. هذه المشكلة تحدثت عنها النخب السعودية سنة وشيعة. إيران تركت كل هؤلاء وتحدثت عن الإرهاب. شايف كيف؟ هذا الرجل تسبب في مقتل 8 رجال أمن و7 مواطنين ومقيمين وإصابة 92 رجل أمن و32 مواطن ومقيم. هتقول لي هو فعل هذا عشان حقوق الشيعة؟ ليس له علاقة، بالعكس الشيعة تضرروا من هذا الكلام. هو مشروع إيراني لضرب الخط الوطني الذي يمثل الصفار والسيف وغيره. وبنعطي مثل دائما إذا بنتحدث عن الشيعة، نحكي عن الطائفة الإسماعيلية الموجودة في نجران، في منهم وزير في الحكومة، موجودين بشكل طبيعي في المؤسسات الرسمية، وتقريبا الأمور بينهم وبين الدولة وبين سائر المكونات الاجتماعية من أفضل ما يكون. أكيد الوضع أفضل من وضع الشيعة، لكن ترجع للسبب. السبب هو تراكمات اجتماعية، هذا أولا. والنقطة الثانية هي التدخل الإيراني. باختصار شديد، أنت ذكرت أنه انتقاد وزير الداخلية. أولا هو لم يعدم لهذا السبب. وزير الداخلية انتقده اللي هو الأسبق الأمير نايف رحمه الله، انتقده يعني ناشطون كثر منهم الدكتور عبد الله الحامد ولم يعدم. نمر النمر لم ينتقد فقط وزير الداخلية، حرض على قتله وعلى قتل أمير المنطقة الشرقية السابق الأمير محمد بن فهد في مقطع فيديو متوفر على الإنترنت. وليس هناك أي مجال للشخصنة. زوجة نمر النمر موظفة حكومية رفيعة، ولجت على حساب الدولة وأبنائه مبتعثين. هذه حقوق مواطن يستحقون أن ينالوها كما أن ينالها الآخرون. لذلك الدولة لم تنظر بشخصنا في هذا الموضوع، ولم تنظر فيه بالتالي لموضوع نمر النمر. السعودية
كيف تنظر القيادة السعودية، الإدارة السعودية إلى هذه المنطقة، إلى منطقة القطيف؟
الملك سلمان أراحنا جميعا حين تولى الحكم وألقى خطاب العرش، قال أنه لا فرق عنده بين منطقة ومنطقة وبين مواطن ومواطن. واعتقد أن هذه نقطة ممتازة لا بد من الانطلاق منها والبناء عليها. وأنا أعتقد أنه الآن آن الأوان أن السعودية أو القيادة السعودية تنفتح بشكل جدي وواسع على مش بس على الشيعة العرب جميعا، وعلى كل المكونات العربية التي تستغلها إيران في موضوع إثارة الفتن والنعرات في المنطقة تحت عنوان تحالف الأقليات. لأنه هؤلاء عرب، في منهم شيعة وفي منهم شيعة، والشيعة العرب ولاءهم لأوطانهم ليس لإيران أبدا. إذا كان الآن أنت شوف بعد عملية الإعدام هذه، طبعا في تضخيم في الإعلام الإيراني عن يعني ثورات ومظاهرات في العوامية وفي القطيف، هذا كله غير صحيح. الموضوع حوادث فردية. البارحة حصل
اعتداء. كيف نحكي بموضوعية؟ يعني وين الموضوعية إذا ما كان في أي تحرك؟ عم نقول إنه ما في أي تحرك بالقطيف. أين الإعلام الحر الذي يعرف عليه؟
والله شوف، إحنا بدك نحكي لأنه المشكلة إنه محور الاعتدال العربي عموما لديه مشكلة حقيقية وجوهرية في الإعلام. شايف كيف؟ وبعدين بدك حتى هذا الإعلام المطالب بدك تتحلله جيدا. يعني بقول لك في حادثة البارحة حدثت في العوامية نتج عنها اغتيال شخص وطفل أعتقد. ما عدا ذلك الغضب في طهران في الضاحية الجنوبية يتجاوز الغضب في القطيف وفي العوامية. يعني هذا الموضوع يدعو للتساؤل. أنا أعتقد أنه هذا سؤال مهم. يعني
قد يكون هناك يمكن حرية تحرك، حرية لهذا الاحتجاج. قد يكون في القطيف خوف. ليش ما ننظرها من هذا المنظر؟
يا أخي القطيف بعد أيام الربيع العربي نزلوا في الشوارع وتظاهروا، آخر ناس يخافوا أهل القطيف وأهل العوامية. بالممارسة مش هذا، سنة 1400 عملوا مظاهرات طبعا معروفة اللي هي ما تسمى انتفاضة 1400، وهذا شيء جيد أن احنا نذكر بالتاريخ. آنذاك القيادات الشيعية خرجت من المملكة ولجأت إلى إيران، كان وقتها رئيس الجمهورية
هو المرشد الحالي علي خامنئي. طلب المرشد الحالي من هذه القيادات أن تهاجم المملكة العربية السعودية. ماذا فعل؟ وهي معارضة وعلى خلاف مع الدولة، رفضت وتركت إيران إلى دمشق ثم إلى لندن. من بقي هناك؟ نمر النمر أدار حوزة وأسس تنظيما معاديا للمملكة، ونشاط في خدمة إيران منذ ذلك التاريخ إلى حينه معروف. كان قبل المملكة لديه نشاط معادي لدولة البحرين. لذلك يا أخي الكريم ولكل المواطنين المشاهدين اللبنانيين، لا يجب، ليس من العدل وليس من المنطق وضع هذه القضية في سياق الحريات أو حقوق الإنسان أو المواطنة. بدك تسألني على موضوع الحريات بقول لك في عندك كاتب وطني مثلا اسمه نذير الماجد، أوقف فترة وأوقف صراحة، وأنا بقول هذه القضية نعم تدخل في باب الحريات بلا شك. يعني عندك في هناك شاعر اللي هو عادل اللباس كان موجود في الحراك اللي هو حصل بعد أيام الربيع العربي. أنا بدي أسأل سؤال، لماذا إيران لا تتحدث عن هؤلاء؟ لسبب بسيط جدا، هؤلاء كوادر وأسماء وطنية. نذير الماجد مثلا طالب ويطالب بالدولة المدنية، الدولة المدنية هي نقيض الجمهورية الإسلامية. عادل اللباد لديه كتاب متوفر في المكتبات اللبنانية اسمه الانقلاب، وأنا أدعو جميع اللبنانيين وجميع العرب إلى قراءة هذا الكتاب الذي يفضح عنصرية وإرهاب المشروع الإيراني من تجربة شخصية، وهذا شخص معارض.
أستاذ أحمد، ماذا حققت المملكة بإعدام نمر النمر؟
هذا سؤال جيد. المملكة العربية السعودية ألغت مشروع ميليشيا تشبه حزب الله التي في لبنان أو تشبه الحوثي الذي في اليمن، ألغت هذا المشروع في المملكة العربية السعودية، سواء كان سنيا أو شيعيا مع من أعدم. الذي أعدم لن يعدم بسبب طائفته ولا بسبب رأيه، أعدم بسبب ممارسته الإرهابية. لن تكون هناك داعش في المملكة، ولن يكون هناك،
لن يكون هناك خلفا لنمر النمر في القطيف يمثل مثل ما حضرتك عم تحكي الإرهاب الإيراني هون.
هذا موضوع،
يعني هذا الإعدام قطع دابر من يفكر.
أنا أعتقد نعم بالتأكيد ستكون هناك جيوب خفية، ونحن بأكد يا خادي إنه صراع المملكة مع إيران ليس صراعا مع الشيعة، وصراع المملكة مع بشار الأسد ليس صراعا مع العلويين، هذا صراع سياسي إطلاق يا أخي. وإلا الحرب مع داعش والقاعدة بتصير حرب على السنة. صراع المملكة إما صراع سياسي خلاف سياسي، إما صراع مع الإرهاب. هذا هو باختصار. أنت تخيل لو لم يحصل الإعدام، على الأقل داعش والقاعدة يعني لن ترحم أحدا لا في المملكة ولا خارجها. أنا أتعجب من اللبنانيين والأوروبيين وفي الولايات المتحدة من ينتقد عملية الإعدام. طبعا في ناس بينتقدوها لرفضهم عقوبة الإعدام، لا هذا طبعا سيكون هناك نقاش آخر، لكن الذي يشكك في هذه الممارسات وهذه العقوبة هو بشكل أو بآخر يشجع على الإعدام. بعدين يا أخي هذول لم يحاكموا على درجتين، في بعضهم على ثلاث درجات بحكم خطورة الموضوع، وهؤلاء لم يعتقدوا من يوم أو يومين، لا هؤلاء لهم سنوات في الحبس. في ناس من 2004، في ناس
نمر
2012، الآن ثلاث سنوات وأربع سنوات. لو في كيدية أو في شخص ما أو في ظلم يا أخي ما نحتاج ننتظر فورا، يعني بالمنطق. في المقابل في
القضاء في السعودية مستقل غير مسير.
شوف أنا الذي أستطيع أن أضمنه في المملكة العربية السعودية أنه في قضايا الإرهاب ليس هناك جدال، وفي القضايا الشخصية
وفي القضايا الجنائية ليس هناك. انت بتحكي على التسييس اذا كان في هناك تسييس, هو في حالات انا اعتقد محدودة وغير مؤثرة. اذا انت بدك تحكي القضاء السعودي مثله مثل اي قضاء عربي, ليس أفضل, ليس افضل منه وليس اسوأ منه, لكن انا متأكد من تصل به الامور الى الاعدام هو اكيد يستحق ذلك.
طيب سيد احمد, هل هناك مكان للنقد في المملكة؟ عثمان السيد حسن نصر الله ينتقد هذا الامر.
السيد حسن نصر الله قال انه احنا دولة لا مكان فيها من نقد, ومن ينتقد يقتل.
سمعنا نمر النمر ينتقد العائلة الحاكمة, صحيح هذا تخطى المحظور.
يا أخي عندك المعارضين السعوديين يملؤون العالم, هذه واحد
يملؤون العالم وليس من السعودية.
وفي الداخل في بيانات صدرت من سنة 2003 إلى 2006 ورجع الثاني لما الملك عبد الله رجع من رحلة العلاجية أعتقد في 2011, هؤلاء كلها أسماء ما فيك تعتبرها موالية, كلها تعيش حياتها بشكل طبيعي. هذه أولا. بالنسبة لملاحظة السيد حسن إنه إحنا دولة لا تقبل النقد, أنا سأضرب المثل بلبنان أفضل مثال لهذا. من يهاجمون السعودية ويخاصمون السعودية أو يخاصمون حلفاء السعودية ويهاجمونهم ينامون مطمئنين, أما من يهاجمون إيران وحزب الله فإذا لم يقتلوا فهم
تحت التهديد. يعني في علي تحفظ
عند الشهداء ثورة الأرض ولا واحد منا
نحن لبنانيين وليس سعوديين.
ما انا بعطيك مثلا هلا هو بيقول انه شايف كيف انه احنا ما عندنا. يا اخي جيب لي واحد يهاجم حزب الله او ايران في لبنان ويعيش امنا, اذا لم يقتل سيقتل
او سيتهم حزب بالقتل. ما في علي تحفظ.
خليني
اتوقف مع بريك اصلا وشالي بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم, وضيفي دائما الصحافي السعودي أحمد عدنان. سيد أحمد أهلا وسهلا فيك مجددا. بدي أبقى ببعض الكلام الذي قاله السيد حسن نصر الله, وقال بصراحة أن المملكة العربية السعودية هي التي خلقت داعش وتمول داعش.
جميل جدا. أنا الآن كأنت حضرتك كإعلامي أو المشاهدين كمشاهدين, لو جيت قلت لهم إنه حزب الله قام بعملية إرهابية في طهران حدا حيصدقني؟ لا أعتقد. إذا السعودية بتمول داعش وتصنع داعش, هذه العمليات اللي نفذتها على الحدود وداخل المملكة كيف؟ بالمنطق لا يمكن. في سنة 2015 داعش استهدفت حسينيات شيعية, تم القبض عليهم وهم في طريقهم إلى الإعدام أيضا مع هؤلاء. شايفكي. داعش مصنف رسميا في المملكة كتنظيم إرهابي, وكل من يذهب ويقاتل معها يعتبر إرهابي وسيواجه عقوبة بالسجن من 3 سنوات إلى 20 سنة إن لم يكن الإعدام. فهذا مع كل الاحترام والتقدير لمن يصدق هذا الكلام ليس منطقا.
اوكي. بعثي شغلي انه هذه الارض الجغرافية كانت تسمى شبه جزيرة العربية, فاتى آل سعود واطلقوا عليها اسم المملكة العربية السعودية. هناك اتهام باغتصاب هذا الارض من قبل هذه العائلة الحاكمة كما قال السيد حسن نصر الله.
يعني ما احترامي لمن قالها, يعني لمن سمع هذا الكلام. المملكة العربية السعودية قبل سنة 1932 كان اسمها مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها.
عقد الملك عبد العزيز اجتماعا اهليا في الطائف سنة 1932، وكان مراده ان يتغير هذا الاسم الطويل الى المملكة العربية. هذا الاسم اثار حساسيات دولية انذاك بحكم قرب عهد الشريف حسين الذي كان يطمح ان يكون ملكا للعرب وخليفة لهم تحت مسمى المملكة العربية. فاقترح اهالي الحجاز ان يتغير الاسم الى المملكة العربية السعودية. هل هذا الاسم يقصد الارض والناس؟ لا، هذا الاسم يقصد الدولة وله سوابق في الاسلام: الدولة العثمانية، الدولة العباسية، الدولة الاموية، واذا جينا في المقلب الاخر الدولة الفاطمية والدولة الهاشمية. ويقال من كان في تلك الايام يعيش في الاراضي العثمانية بانه يحمل التابعية او العثمانية او شيء من هذا القبيل. اذا هذا اسم دولة وليس اسم ارض او ناس. وحين يقال ان هذا سعودي او سعودي لا يعني انه هذا، انما يعني انه ينتمي الى هذه الدولة.
بعد هذه بعض حكم الاعدام واحراق السفارة السعودية في طهران، يعني العلاقة السعودية الإيرانية وصلت إلى أسخن حد، أعلى حد من السخونة. لحديت وين بدها توصل؟ يعني اسمعنا وزيري خارجية البلدين يقولوا نحن لا نبغي التصعيد. اليوم دمستورة رايحة السعودية بكى على طهران لتخفيف وهج هذه السخونة في العلاقات.
أنا أعتقد
وين بدها توصل برأيك؟
يعني انا اعتقد انه هذه النقطة الساخنة تأخرت، مع كل يعني الاحترام للقيادة السعودية، وكان ينبغي ان يتم التعامل مع ايران بنفس الطريقة التي تعاملنا بها ايران كعرب. فيما يخص الاعتداء على السفارة، ترى يا جماعة هذا حادث في غاية الخطورة. اولا هذه ليست اول مرة تحصل في ايران، طبعا كلنا نعرف قصة الرهائن في السفارة الامريكية، وقبل ذلك حادثة قديمة على السفارة البريطانية. فحين لا تقوم الدولة بأبسط واجباتها ماذا تتوقع منها؟ وهل يصح أن نطلق على هذا الكيان اسم دولة من الأساس؟ يا رجل في فين؟ في الصومال لم يحصل هذا الكلام. احنا شاهدنا الفيديوهات جميعا، يعني قوات الأمن الإيرانية تغطي المتظاهرين كي يقتحموا ويحرقوا ويتلفوا الممتلكات. والحقيقة هنا بدنا نوجه تحية للسفارة الإماراتية على جهودها في إجلاء الدبلوماسيين السعوديين والحفاظ على ما تبقى من الممتلكات والوثائق السعودية. يعني الحقيقة لعبوا دور مشكور ومقدر وليس مستغربا أبدا على الإمارات قيادة وشعبا.
عظيم. لكن القيادة الإيرانية على أعلى مستويات اعتبرت أن هذا الهجوم غير مبرر. اليوم أيضا الدبلوماسيون الإيرانيون في الأمم المتحدة يعتبرون أنه إيران لن تقدم على أي تصعيد من الآن، يعني الأمور عم ترجع تأخذ مسار الطبيعي، أم بعض الأمور مستمرة في السخونة على الأقل من الناحية السعودية.
خلينا يا أخي أنا أعتقد أنه هذا الأمور مجرد يعني نوع من الإزدواجية التي اعتدناها في إيران. اليوم شاهدنا تصريح للنائب محمد رعد يقول فيه انه لا مكان في لبنان للرئيس سعد الحريري. انا لا اعتقد انه
هذا صعيد لبناني، هذا صعيد لبناني،
هذا من الارهاصات وليس من الاساسات. هذه الارهاصات مرتبطة بالاساسات، يعني لو هو لم يكن لديهم نية للتصعيد لما قالوا مثل هذا التصريح. يعني انت بتعرف انه حزب الله مش بالكلام، يعني كلام السيد حسن في خطبة محمى حزب ولاية الفقيه. والحقيقة التصريح اليوم خطير جدا جدا. أولا أنا أتمنى من تيار المستقبل ألا يرد على هذا التصريح. من يجب أن يرد هم السنة خارج تيار المستقبل، لأن هذا التصريح عبارة استهداف لأكبر زعيم في طائفة في لبنان، أكبر زعيم سنة في لبنان شئنا ما بين.
برأي بعض الإعدام وحرق السفارة ووقف العلاقات الدبلوماسية ووقف حتى التيران المدني بين البلدين باستثناء بعض الحجاج، انعكاساته في لبنان. حضرتك عم تحكي عن تصريح السيد محمد رعد، وقف الحوار اليوم برأيك بين طيار المستقبل وحزب الله؟
إذا تسمح لي بس أكمل نقطتي لو تكرمت. أولا لابد على السنة من خارج طيار المستقبل أن يتصدهم لهذا التصريح، وأنا أتحدث عن منافسين أو خصوم سعد الحريري أمثال نجيب ميقاتي وفيصل كرامي، لأنه هذه قضية سنية ووطنية ليست قضية حزبية. هذا أولا. ثانيا، حين يأتي هذا التصريح من
يعني هيدا عم يجي في سياق عم تدعي السنة خارج نطاق طيار المستقبل أن يرد، وكأن هذا الصراع عم تعترف أنه صراع سني شيعي.
يا أخي سعد الحريري لم يبدأ، لكن حين تستهدف كسني كما المسيحيين حين يستهدفوا كمسيحيين أصبحوا صفا واحدا، هذا هو المطلوب الآن. حين يهاجم سعد الحريري من ميليشيا ولاءها التام والقطعي لإيران، لابد أن يكون
محمد رعد هو نائب في البرلمان اللبناني ممثل كتلة الوفاء للمقاومة
التابعة لحزب الله.
عظيم عظيم منه إيراني بالنهاية، هو ممثل الأمة. ممثل الأمة.
أنا لا أتحدث عن شخص،
نحن عم نحكي
هون أتحدث
يعني هيدا ترجمة لصراع مذهبي سني شيعي، هيدا هو الصراع،
وصراع عربي إيراني. بدك تضعها في هذا السياق. نحن لا نريد صراعا سنيا شيعيا، لكن الآخرين يتصرفون على هذا الأساس. النقطة الثانية، أنا في رأيي لابد أن يتحرك تيار المستقبل قانونيا ضد هذا التصريح، لأنه هذا التصريح احنا بده يسأل سؤال، طب لو رجع الشيخ سعد ماذا سيفعلون؟ النائب محمد رعد الذي ينتمي لكتلة الوفاء للمقاومة التي تنتمي لما يسمى بحزب الله تقول انه لا مكان لسعد الحريري في لبنان، اذا عاد الشيخ سعد ماذا سيفعلون؟ هذا انا اعتقد ابسط يعني من ضمن التفسيرات انه هذا نوع من التحريض اقل، فانا اعتقد انه منطقيا لابد من التعامل قانونيا على الاقل مع هذا التصريح. هذا اولا. ثانيا، حين يتعرض سعد الحريري لهذا الاستهداف فلا بد ان يصبح الجميع سعد الحريري حتى لو كانت هناك عشرات الخلافات.
بدأت الترجمة في لبنان للصراع او تجدد الصراع او رفع مستوى الصراع السني الشيعي او السعودي
العربي الايراني، ليس السعودي الايراني،
السعودي يعني شفنا حتى دول الخليج لم تقطع علاقاتها مع ايران الا السودان وموريتانيا اضافه الى المملكه
البحرين
والبحرين،
لكن الدول الاخرى الامارات خسرت.
طيب
عندك الكويت اليوم حسب ما قرأت سبعة السفير أو شيء من هذا القبيل، عندك مصر قاطعة العلاقات من 27 سنة. بعدين يا أخي هي القضية، تعال شوف وين إيران. إيران موجودة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، هذا ليس كله ليس مجرد صراع سعودي إيراني، هذا صراع عربي إيراني. أين لبنان في هذا الصراع؟ أنا في رأيي رغم حتى هذا التصعيد يظل في لبنان أمل دائما في هذه اللحظات الصعبة على مر تاريخ لبنان، دائما نجد الساسة الوطنيين يلعبون دورهم للحفاظ
على الوطن. عظيم عظيم. طيب أستاذ أحمد، إذا اعتبرنا أن هذا الصراع اليوم هو صراع عربي إيراني، وإيران يعني موجودة في أكثر من بلد عربي مثل ما حضرتك عددت، مش أنا اللي عددت وبات معلوما، العرب والسعودية بشكل عام، شو عم تعمل لمواجهة هذا الصراع؟ شو عم تعمل لدعم القوى السياسية التي تواجه هذا الوجود؟
أبسط شيء، الآن عندك حافظة العاصفة الحزم في اليمن، هذه أول
ماذا حققت؟
70% الآن من الأراضي اليمنية تحت الشرعية اليمنية، هذه خطوة.
امبارح رجعوا انه كان في وقف اطلاق نار، اغلية
وقف اطلاق
نار، يعني في تطور خطير جدا، بدأ استخدام الاسلحة البالستية باتجاه الأراضي السعودية، يعني هذا
تم التصدي لها
عظيم عظيم. لكن هناك في
هناك موازين، هنا قوى لن يتمكنوا من خرقها. أنا أعتقد إنه سياسة ضبط النفس في موضوع اليمن، هذا رأي شخصي غير مجدية، أعتقد إنه آن الأوان للمواجهة في عقر الدار في صنعاء وفي صعبة. هذا رأي شخصي أنا، يعني للأسف لن أجد أحدا.
في غير بلدان
أنا بقول لك الثورة الآن عندك في سوريا الدعم الكامل للثورة السورية رغم كل تآمر العالم عليها، ما زالت المملكة تقف مع الشعب السوري وستقف مع الشعب السوري إلى النهاية. وللأمانة ليست وحدها، يعني حتى نكون يعني منصفين، يعني لا أحد في دول الجوار السوري يرغب في أن أولا يستمر حكم بشار الأسد الذي هجر وقتل مئات الألاف والملايين، ثانيا لا أحد يرغب في تواجد إيران لأسباب أمنية معلومة في هذه المنطقة. هل هذا سيطول؟ هل هذا
يعني يفرض على العرب لو كانوا واقفين بحزم وشدة وموحدين الرأي إلى جانب الثورة السورية لكان سقط الأسد منذ أكثر
سنة
أولى منذ زمن.
حصلت عدة أخطاء في موضوع الثورة السورية، بدك تنسى لأنه دائما أنا أضع الخطأ الأكبر على السوريين أنفسهم. يعني هم أصلا المعارضة هداها الله كانت مشتتة الرأي إلى قريب، الحمد لله أن مؤتمر الرياض استطاع أن هو يعني يجمع الكلمة بعض الشيء، لكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح. لن يستمر بشار الأسد ولا يوما واحدا حين يعني تنتهي كل هذه المحاولات لوضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب. جاب الإيرانيين، جاب حزب الله، وهلأ جاب الروس، شايف كيف؟ بس باقي شوي وبيجوا إسرائيل وأمريكا بيحاربوا معهم. بس في النهاية هذا هو الشعب السوري، لن يحكمه شخص لا يريده وسيستمر ذلك. طبعا في اختلاف، بدك تنظر إلى عدة أمور. أول شيء في اختلاف بين ذهنية الدولة العربية وبين ذهنية إيران. يعني أنت لو تلاحظ أنه عادة العرب يعني يتعاملون مع الدولة، إيران لا، إيران تذهب إلى مكونات معينة تغلق عليها، تسلحها، تبدأ في تكوين ميليشيا تزاحم الدولة نفسها. فأنت عندك في سنوات كثيرة كان صراع بين عقليتين أكثر منه صراع بين قوتين. فبالتأكيد يعني أنا لأجل ذلك قلت لك أنه أنا أرى أنه هذا التصعيد أنا أراه متأخرا، وأتمنى شخصيا أن يستمر. أنا متفائل بأنه لبنان يستطيع، بالذات القوى المسيحية يعني بالتأكيد تستطيع، هي عليها الدور الأساس في إخراج لبنان من أزمته بحل موضوع
عندي طبعا آية. بس أستاذ محمد، يعني إلى علاقة بحوارنا، التسوية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري ما زالت حية
بعد تصريح محمد رعد؟ لا أعتقد.
تصريح محمد رعد قد يكون أتى ترجمة أو ردة فعل.
في تصريح قبل أيام من التركي أنه نحن ملتزمون بما يسمى بالوفاء،
يعني توافق ما قاله نهاد المشنوع وزير الداخلية، مبادرة الحريري هدف استقرار النظام، لذا حركة التواصل لن تتوقف. وأما تصريح محمد رعد فلا يسهل إتمام الحوار، نحكي عن إتمام الحوار وليس عن المبادرة. هل المبادرة كانت ماشية أصلاً؟
المبادرة أول شيء بدنا نضع الأمور في نصابها، المبادرة لم تكن تحظى بموافقة كل الأطراف الدولية المعنية بالموضوع، هذا أولاً.
عم نحكي عن أي أطراف مكانت؟ الطرف الإيراني؟
بدك تسأل الشيخ سعد، هذه أولاً. وثانياً في الداخل اللبناني، داخل مكونات،
أنا عم بسأل قراءتك، يعني إنه إذا في الداخل اللبناني
طبعا الأطراف المعترضة معروفة، يعني ما في يعني ما في شك، يعني
شايف كيف. بس أنا أعتقد الأطراف المعترضة هم من بعض حلفاء سعد الحريري،
مظبوط، وكذلك الجنرال
عظيم وحزب الله، يعني إنه كان هو كان مقدر لها أن تحيا أم يا أو ماتت في مهلها.
أنا أعتقد أولا إخراجها لم يكن موفقا، هذا أولا. ثانيا يعني تم التسرع يعني في الحديث عنها، او في بعض الاطراف تفاءلت بشكل مبالغ فيه حولها، جاء هذا التصعيد الان او هذا التوتر بين السعودية وايران ليضعها على الاقل في الثلاجة اذا ما كنا متشائمين وقلنا وهي ماتت نهائيا. بس انا بقول لك يظل هي ارض، نرجع للأب الاساس، المشكلة الاساسية في لبنان ليست هي السعودية او غيرها، المشكلة هو السلاح الذي يعطل المؤسسات ويعطل الرئاسة ويعطل الحكومة. طبعا هذا السلاح للأمانة هو يجيد استخدام الحجج والأقنعة لهذه الأهداف، لابد أن نسلم بذلك. يعني عندك مثلا هذا السلاح من أهدافه الآن إلغاء الحضور الدرزي في الحياة السياسية اللبنانية، ولا يقول ذلك أبدا، إنما يطرح موضوع قانون النسبي على سبيل المثال، يريد مثلا إلغاء سعد الحريري. يعني لديه مخارج ذكية.
ليش اعتبرت انه النسبية تلغي حقوق الدرزي؟
هذا مش كلامي، هذا كلام نائب وليد جنبلاط، هو هلا صرح يعني بهذا.
يمكن تخفف من نفوذ وليد جنبلاط ولا تلغي حقوق الدرزي؟
لا، انت لو نظرت للمكونات الشوف عليه وغيرها واضح، يعني ما في
يعني سيكون لا شك اذا رحنا على النسبية، ما بدنا نناقش النسبية، بس اذا رحنا على النسبية سيكون يراعي حقوق كل طائفة بطائفتها، يعني تعزز التنافس ضمن الطائفة وليس ضمن الطوائف فيما بينهم.
هذا الكلام في ظل وجود السلاح غير دقيق اطلاقا. ارجع فكر، يعني فكر فيه في هذا الكلام اللي انت قلته، شاهد خريطة لبنان، شاهد المكونات. هذا الكلام مستهدف فقط لخصوم حزب الله وحده، وتحديدا الدروز والسنة اكثر من غيره.
طب في قراءتك للملف اللبناني وملف الاستحقاق الرئاسي، هل هناك بصيص امل لانتخابات قريبة في لبنان في ضوء الحراك الذي يجري في المنطقة؟ هذا حراك سلبي يعني على الأقل.
بالتأكيد هو حراك سلبي. أنا والله الحقيقة يعني رغم أنه لا يوجد سبب للتفاؤل، لكن يجب مع ذلك أنه إحنا نظل متفائلين ونقول أنه نحن نؤمل على القيادات المسيحية الوطنية التي ترفع شعار لبنان أولا، أنه من عندها ينطلق الحل. احنا نفتقد في هذه الأيام كما تحدثنا عن الوزير فؤاد بطل رحمه الله الدور الكبير الذي كان يلعبه البطرك السابق مار نصر الله بطل السفير. طبعا دور البطرك الحالي مقدر ومحترم، لكن أنا أعتقد أنه من الساسة الوطنيين ومن بكركي تكمن بداية الحل،
إما هذه المبادرة وإما شو برأيك؟
لا لا لا، أنا لا أؤمن
هذه. هذه بدعة؟
لا بدعة، لا
بدعة،
لا لا لا،
هذه بدعة إلا فطيار المستقبل.
يعني إحنا الحين إحنا مع
أحمد الحريري، إما هذه مبادرة وإما الدم.
يعني هذه 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 وجهة نظر. المبادرة أو التسوية المروحة طرحت في ظروف معينة، إذا تغيرت الظروف أنا لا أعتقد أنها يعني لن تستمر إذا تغيرت الظروف. بس إلى الآن إحنا شايفين الظروف كما هي، حصل بعض التوتر، إذا زال أعتقد أننا سنعود للظروف السابقة التي أنتجت المبادرة. لكن نحن لا نعلم الغيب، لكن كل شيء في السياسة وارد للتغيير يعني 180 درجة. ما بتعرف يعني، بس أنا برجع بقول لك أنا متفائل إنه الساسة الوطنيين زائد كركي من هنا يبدأ الحل.
عظيم، ياريت هذا التفاؤل يصبح واقعا. أنا بدي أشكرك أستاذ أحمد عدنان الصحفي السعودي، شرفنا. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.nz. إلى اللقاء.